ويسأل هذا عن حديث وهو قد رواه الترمذي وغيره أن عمر أراد أن يعصم فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث ضعيف في عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف الجمهور على تضعيفه. وله طريق آخر عند الخطيب البغدادي ليس فيه عاصم, ولكن هذا الطريق هذه أيضا غريبة. وإنما المعروف هذا الحديث برواية عاصم, وهذا الحديث له أصل صحيح ولكن ليس بهذا اللفظ. هو ما رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال للرسول عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية, فقال أوفي بنذري. الذي يبدو لي ويظهر لي أن أصل هذا الحديث الضعيف هو هذا الذي أخرجه الشيخان, أن عمر قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية, قال أوفي بنذرك. خلاصة ضعيف, هذه الخلاصة هو الخلاصة أن هذا الاحتمال يصبح منكر أكد, لأن الحديث له أصل صحيح غير هالسياق. هذا الحديث له أصل صحيح غير هالسياق. هذا يسأل عن قال تضعيف حديث جمع التقديم, هل نقول بعدم مشروعيته؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم, والصواب القول بمشروعيته. وجمع التقديم قد جاء في عرفة, الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر وجمع تقديم في يوم عرفة, وجمع التقديم مشروع, لكن المقصود هذا الحديث لا يقطع. والغالب على الرسول عليه الصلاة والسلام هو جمع التأخير, هذا هو الغالب. هذا يصل عن حديث حب الأوطان من الإيمان, هذا مو صحيح, ما له أصل. هذا يسأل عن حفظ سورة البقرة, عفوا عن حفظ سورة قاف من فم الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة كما خرج الإمام مسلم في صحيحه. ويسأل عن حديث عمر بن الخطاب الأعمال بالنيات مما حدث به على المنبر, وأن الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة قاف في كل جمعة على المنبر كما تعلمون. يقول كيف لم يرويه أحد؟ نعم, وإن كان لم يرويه أحد ما يلزم أن كل الصحابة يروونه, ما يلزم. الصحابة كما قال أبو زرعة في رواية عنه قال حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام 20 و100 ألف صحابة, وقال الشافعي إن عدد الصحابة 60 ألف, 30 ألف في المدينة 30 ألف خارج المدينة. وهل ألوف المؤلفة الكثيرة لم تأتي رواية إلا عن 1000 وزيادة, لم تأتي رواية إلا عن 1000 وزيادة. طيب وين هذه الألوف المؤلفة؟ فما يلزم أن الحديث حتى يقبل أويه 2 أو 3 من الصحابة, لا, هذا مو صحيح. ولا شك أن الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل له, فحفظ القرآن يلزم حفظ السنة. هذا يسألكم من أين عرفنا أن مقصود الإمام الترمذي عندما يحكم على حديث بأنه غريب أنه ضعيف؟ عرفنا هذا من أمرين. الأمر الأول, تتبع كلام الترمذي على الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة, شوف هل ترى منها حديث صحيح؟ ما ترى منها حديث, فكلها حديث ضعيفة. الأمر الثاني أن الغريب كما تقدم غالبا ما يكون ضعيف, وأن كثير من الأئمة قد حذروا من الغرائب. هذا يسأل قصص الحديث التي يحصل فيها التفاوت بالطبقات المتأخرة أنها تكون لا تصح وأنها ضعيف أو منكر بدون تقييد. قال فماذا نفعل بحديث الأعمال بالنيات؟ حديث الأعمال بالنيات لا شك أنه صحيح, والتفاوت ليس في الطبقات المتأخرة, تفاوت في طبقة التابعين. يحيى بن سعيد الأنصاري تفاوت به وهو تابعي صحيح, عن محمد بن إبراهيم التيمي, عن ألقمة بن وقاص, عن عمر, فهذا تفاوت في التابعين، طبقات المتأخرة كما بين طبقة أحمد وطبقة البخاري مثلا. فأرجو من أخواننا يفهمون القضية، وأدعو هذا الأخ إلى أيضا يرجع إلى كلام الحفاظ في الغبي ويرجع إلى كلام الذهبي في الموقف. هذا أحد الإخوان يقول أرجو أن تنبه على محاضرة الشيخ عبد العزيز بن سعد الصيفي وفقه الله في التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين في يوم الأحد والاثنين. هذا طبعا معلن في نفس الجسمة في نفس الورقة اللي فيها الإعلان إعلان عن المحاضرات. هذا يسأل يقول ذكرت ندوة الحكم بالغرابة بين المعاصرين، ما السبب في هذا؟ السبب في هذا عدم تتبع طريقة من تقدم للحفاظ، هذا هو السبب في هذا، عدم تتبع طريقة من تقدم من الحفاظ، وهذا ما نبهت عليه مرارا بأنه لابد من الرجوع إلى طريقة من تقدم. ولعل يقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فتحدثت بالأمس عن التفوت، وتكلمت على التفوت الذي يكون في الإسناد، وذكرت أن هذا التفوت الذي يكون في الإسناد إما تفوت مطلق وإما تفوت نسبي. وجرى الحديث على التفوت المطلق، جرى الحديث بالأمس على التفوت المطلق، وبقي علينا القسم الثاني من التفوت الذي يكون في الإسناد، وهو التفوت النسبي. نعم، فأقول وبالله التوفيق أن التفوت النسبي هو التفوت الذي يكون في الحديث بالنسبة لغيره، هو تفوض يكون في الحديث بالنسبة لغيره، فلذلك سمي نسبيا. التفوض النسبي هو تفوض يكون في الحديث بالنسبة لغيره، وسمي بالنسبي لأن هذا التفوض إنما هو بالنسبة لغيره. نعم، وسوف يتضح هذا أكثر وأكبر عند ذكر الأمثلة بمشيئة الله. نعم، وهذا التفوض أو هذا النوع من أنواع التفوض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تفوض يكون في الإسناد، والقسم الثاني تفوض يكون في البلد. تفوض يكون في البلد، أو تفوض يكون بالنسبة للإسناد، وتفوض يكون بالنسبة إلى البلد. تفوض يكون بالنسبة إلى الإسناد، يكون بالنسبة إلى الإسناد، فهذا النوع من أنواع التفوض ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين. نعم، القسم الأول هو الحديث الذي يكون مشهورا ويروى من أوجه كثيرة، ولكن يستغرب من هذا الوجه أو يستغرب بهذا الإسناد، فهذا هو المقصود بالنسبة للتفوض الذي يكون بالنسبة للإسناد، وهو الحديث الذي يروى من أوجه كثيرة ويكون معروفا ومشهورا بهذه الأوجه، ولكنه يروى من وجه يستغرب من هذا الوجه ويستغرب بهذا الإسناد. نعم، وأما القسم الثاني من أقسام هذا التفوض الذي يكون بالنسبة للإسناد هو أن يكون هذا الحديث قد رواه إمام من الأئمة، ويأتي راوي ويتفوض بهذا الحديث عن هذا الإمام. نعم، آتي إلى القسم الأول وهو الحديث الذي هو من أوجه كثيرة ويكون مشهورا بهذه الأوجه، ولكنه يروى من وجه يستغرب من هذا الوجه ويستغرب بهذا الإسناد. سأقول مثال على ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي خريب وأبي هشام الرفاعي وأبي السائب والحسين بن الأسود، كلهم عن أبي أسامة، كلهم قد روى هذا الحديث عن أبي أسامة عن بغيث بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في نعم واحد. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال أن هذا الحديث روي من أوجه كثيرة، ولكنه يستغرب من حديث أبي موسى الأشعري. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وفلان وفلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، هذا الحديث مشهور من أوجه كثيرة، ومن هذه الأوجه ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد خرجه البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وخرجه أيضا من حديث أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، وخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث مالك عن شهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وخرجه كذلك أيضا مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فهذا الحديث جاء من أوجه متعددة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، مثل ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري. وأيضا جاء من حديث ابن عمر وهو مشهور من حديث ابن عمر، فرواه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه البخاري من حديث ابن نهيك عن ابن عمر، ورواه كذلك أيضا أبو الزبير عن ابن عمر، فهو قد جاء من أوجه متعددة عن عبد الله بن عمر، كما جاء حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث جابر، فخرجه الإمام مسلم من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر.